الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وقع الكلام في إمكان الواجب المعلق وعدم إمكانه، فإنه على تقدير عدم إمكانه لا تصل النوبة إلى أن الأثر والمهم هل يترتب عليه أم لا. وعلى هذا الأساس البحث عن الإمكان وعدمه متقدم رتبة عن البحث عن ترتب الثمرة. وعليكم السلام. فإذا كان متقدما رتبة فلما عكس المصنف الأمر، حيث إنه في البحث السابق تكلم عن مسألة ترتب الثمرة وعدمها. عليكم السلام. فكان مقتضى البحث الفني أن يقدم الحديث عن الإمكان ثم بعد ذلك يبحث عن ترتب الثمرة وعدمها. ملتفت جيدا؟ أولا، لأنه إذا لم يكن ممكنا لا تصل النوبة إلى أن نبحث أن ثمرة البحث تترتب عليه أم لا، فكان ينبغي أولا أن تثبت الإمكان ثم بعد ذلك تقول على تقدير إمكانه تترتب عليه الثمرة أو لا تترتب. ولكن مع ذلك فإن الطريقة التي سلكها المصنف صحيحة لا غبار عليها، وذلك لأن البحث عن الإمكان وعدمه الذي يتعرض له الآن إنما ذكره في رتبة المانع. عليكم السلام. توضيح ذلك أنه قد تقدم آنفا أن مقتضى الاختلاف في أنحاء ترتب الملاكات والأغراض يقتضي إمكان هذا التقسيم. فلما كان الأصل الأولي يقتضي الإمكان بحث بعد ذلك وأثبت عدم ترتب الملكة وعدم ترتب الأثر والثمرة. أما ما يذكر الآن فهو بمثابة المانع عن أصالة الإمكان المتقدمة. ومن الواضح أن رتبة المانع متأخرة عن مرحلة الاقتضاء، وعليه فلا إشكال في منهج البحث في المقام. إذا اتضح ذلك ذهب جملة من الأعلام إلى القول بعدم إمكان الواجب المعلق، وذلك لأن الواجب المعلق يستلزم المحال والتالي الفاسد، وقرب ذلك بأحد تقريبين، التقريب الأول ما عن المحقق النهاوندي رحمة الله عليه، عليكم السلام، وتوضيحه عن طريق بيان نقطتين. النقطة الأولى أن الإرادة والطلب التشريعي مسانخ للإرادة والطلب التكويني، وإنما التغاير بينهما من جهة لا تضر في المقام. حيث إن الإرادة التشريعية عبارة عن تحريك الغير نحو المطلوب، بينما في الإرادة والطلب التكويني عبارة عن تحريك الذات نحو المطلوب. فطارة أطلب من الغير شرب الماء، وأخرى تتعلق إرادتي بأن أشرب الماء. ففي كلا الحالتين يوجد طلب وإرادة وتحريك. فمع هذا التشابه فإن كل ما يثبت لأحدهما لا بد أن يثبت للآخر، وفي الطلب التكويني لا بد أن يكون المطلوب معاصرا زمانا للطلب. لأن النسبة بين الطلب والمطلوب هي نسبة الفعل إلى الانفعال، والفعل وإن كان متقدما رتبة على الانفعال لكنه معاصر له زمانا. فإذا كان الأمر كذلك في الطلب التكويني فلا بد أن يكون كذلك في الطلب التشريعي، إذ لا فرق بينهما، من ناحية أصل الطلب والإرادة والمراد. ففي الطلب التشريعي أيضا يشترط المعاصرة زمانا. النقطة الثانية
أنه في الواجب المعلق يختل ذلك الشرط لأن المفروض أن الطلب في الحال والفعل المطلوب متى؟ في الاستقبال. فلم تحصل المعاصرة بين الطلب والمطلوب والإرادة والمراد. والموجب للانفكاك المستحيل عليكم السلام ليس إلا الالتزام بالواجب المعلق. فهذا هو التالي الفاسد. واضح صار كيفية الاستدلال؟ هذا مرجع إشكال المحقق النهواندي على صاحب الفصول. محقق النهواندي من تلامذة الشيخ الأعظم أيضا، لكنه أقدم من الأخوند أكبر سنا، ولكنه كان معاصرا للأخوند الخراساني. فإذا مرجع الإشكال إلى أنه يترتب تالي فاسد على الالتزام بالواجب المعلق، وهو انفكاك الإرادة عن المراد. يجيب المصنف رحمة الله عليه عن هذا التقريب بوجهين. الوجه الأول وهو ناظر إلى المقيس عليه في التقريب المتقدم، أعني في الطلب والإرادة التكوينية، باعتبار أن الدليل ماذا كان؟ قسنا الإرادة والطلب التشريعي على الإرادة والطلب التكويني. فكما أنه في الإرادة والطلب التكويني لا ينفك، ففي الإرادة والطلب التشريعي لا ينفك. طب لأن الواجب المعلق أين هو؟ في التشريعي. فأثبتنا أنه لا ينفك في التكويني، وهذا مثله. فإذا قسنا هذا على ذاك. الوجه الأول من جواب المصنف ناظر إلى المقيس عليه، فإننا لا نسلم أن الإرادة التكوينية تمتنع أن تتعلق بأمر استقبالي، بل كما تتعلق بأمر حالي تتعلق بأمر استقبالي. والوجدان والواقع الخارجي شاهد على ذلك. مثلا وأنت في بلدك تعلقت إرادتك بطلب العلم في قم، وكان ذلك متوقفا على ترتيب مقدمات وتمهيد ممهدات، فالإرادة في ذلك الظرف الزماني كانت حاصلة، ودليل حصولها أنك تحركت نحو تهيئة المقدمات، مع أن مرادك الأصلي وهو الكون في قم قد حصل بعد ذلك بسنة مثلا. فإذن الإرادة حصلت في زمن والمراد حصل في زمن آخر، وبنفس الأخوان نفس الأخوان سافر من هرات إلى مشهد وأراد أن يذهب إلى النجف، فقصد النجف وصل إلى أين؟ إلى طهران. انتهت أمواله فبقي في مدرسة وأخذ 20 سنة قضاء صلاة، بعد قضاء تمكن من الوصول إلى النجف. ابن بطوطة قصد الحج فوصل بعد 2 سنة و7 أشهر. نعم بل. فإذا الإرادة حصلت في زمن والمراد حصل في زمن آخر. إن قلت إن هذا في غاية الوضوح فكيف خفي على مثل الفاضل النهواندي؟ بعض الإخوان في بعض الأحيان تأتي وتشكل على شخص فيقول هل الإشكال واضح؟ فإذا لابد، ما معقول هذا ما التفت إليه، شو نسوي لك إذا هو ما التفت؟ إذن هذا الذي ذكره الأخوند في غاية الوضوح، بل نفس الأخوند يصرح الآن هذا لا يخفى على عاقل فضلا عن فاضل. فإذن لماذا وقع المحقق النهواندي في هذا الاشتباه؟ قلت لعل منشأ الوقوع في هذه الغفلة هو ما قرع سمعه من تعريف الإرادة، حيث عرفت الإرادة في كتب الكلام بكونها الشوق الأكيد المستتبع لتحرك العضلات. ففهم من هذا التعريف أنه يستحيل أن ينفك في آن من الآنات تحريك العضلات عن الإرادة، فلو كانت الإرادة في زمان والمراد في زمان آخر لاقتضى ذلك انفكاك الإرادة عن تحريك العضلات. واضح من أين نشأ هذا التوهم؟ ونحن وإن كنا لسنا في مقام ابتكار تعريف جديد للإرادة، لكن خفي على هذا المحقق أن المرادات على أنحاء، منها ما لا يتوقف على تمهيد مقدمات ومنها ما يتوقف على ذلك، وطبقا لطبيعة التوقف وعدمه ولطوله وقصره قد يمتد الفاصل الزماني بين الإرادة والمراد الأصلي أو يتضاءل، ففي المورد الذي لا يوجد للمراد مقدمات لا تنفصل تحريك العضلات عن الإرادة الحتمية. أما في مورد التوقف على مقدمات فحركة العضلات تكون موجودة لكن نحو تهيئة المقدمات للوصول إلى المراد الأصلي. فلو كان المراد الأصلي متوقفا على مقدمات طويلة فإن حصول المراد الأصلي في ظرف الإرادة إما هو خلف التوقف على مقدمات طويلة وإما يقتضي انفكاك المراد عن الإرادة. لأن المفروض أن الإرادة تعلقت بمراد ذي مقدمات طويلة، فلو حصل المراد في الحال لتخلفت الإرادة عن المراد.
نسبية يعني بالنسبة للأفراد، أما بالنسبة لله عز وجل بارد في المطلق. قد يقال إنه مثلا هذا الشيء هذا إنما أراد شيئا أن يقول له قل فيكون بالنسبة لله المطلقة. أما بالنسبة لله صحيح قصيرة وطويلة تختلف بنسبة الأفراد.
أولا نحن نتكلم عن الإرادة التكوينية لا على إرادة الخالق فحسب، تطلق الإرادة التكوينية. ثانيا أنه حتى الإرادة التكوينية للخالق هذه التي نعبر عنها بكن فيكون، إذا كان كن فيكون بعد مقدمات لابد أن يكون كن فيكون بعد المقدمات. إذا فرضناها هكذا لابد أن يكون كن فيكون بعد المقدمات، وإلا هو خلف التوقف على مقدمات. يعني الباري عز وجل يريد نبات تلك الشجرة بعد هطول المطر، إرادته هكذا تعلقت، فلا بد أن يحصل وقد يريد قبلها، فهذا لا يتوقف على مقدمات، فهذا لا يتوقف على مقدمات، هذا خلف صار مفروض أنه يريده هكذا، فلا بد أن يحصل بعد هطول المطر. لا هذا في القياس لن يأتي. الوجه الثاني ناظر إلى المقيس، أعني الإرادة التشريعية. فإنه ينبغي أن نلتفت إلى نكتة حاصلها أنه في بحث الاستحالة والإمكان لا أثر لطول المدة وقصرها، فإن كان الانفصال مستحيلا فهو مستحيل وإن كان في آن قصير، وإن كان ممكنا فهو ممكن وإن كان في آن طويل. واضح هذه النكتة؟ إذا اتضح ذلك سنقول في الإرادة التشريعية دائما وأبدا المراد يكون متأخرا زمانا عن الطلب، إذ لا بد للغير من أن يصله إرادة المولى ثم يتحرك بعد الوصول، والتعبير بثم أو بالفاء هنا ليس لمجرد الاختلاف الرتبي، بل يتضمن الاختلاف الزماني. وإن كان في غاية الضآلة فإذا أمكن الانفصال الضئيل فيمكن الانفصال ماذا؟ الطويل، لما ذكرناه في النكتة أن على تقدير الاستحالة لا أثر للطول والقصر. هذا إشكال وين؟ في المقيس. ثم إنه ربما حكي عن بعض أهل النظر تتأمل شوي في العبارة حتى لا نصف الأخوند بالغيبة. شوف هنا يحترم الرجل، عبر عنه بماذا؟ لبعض أهل النظر. من أهل العصر إشكال في الواجب المعلق، وهو أن الطلب والإيجاب إنما يكون بإزاء الإرادة المحركة للعضلات نحو المراد، فكما لا تكون الإرادة منفكة عن المراد، أي إرادة؟ إرادة تكوينية، فليكن الإيجاب غير منفك عما يتعلق به. هذه في التشريعية. فكيف إذا لا يكون منفكا فكيف يتعلق بأمر استقبالي؟
فلا يكاد يصح الطلب والبعث فعلا نحو أمر متأخر. قلت فيه هذا الإشكال الأول أن الإرادة هذا في المقيس عليه يعني في الإرادة التكوينية تتعلق بأمر متأخر استقباليا كما تتعلق بأمر حاليا، وهو أوضح من أن يخفى على عاقل فضلا عن فاضل. ضرورة الشاهد على تعلقها بأمر استقبالي أنه ما الذي دعاك إلى تحصيل المقدمات؟ ما الذي دعاك إلى قطع المسافة؟ ما إلى كل هالمقدمات الطويلة؟ ليس إلا لأنه تعلقت لك إرادة بالكون في قم. ضرورة أن تحمل المشاق في تحصيل المقدمات فيما إذا كان المقصود بعيد المسافة وكثير المؤونة، ضرورة أن تحمل المشاق في تحصيل المقدمات ليس إلا لأجل تعلق الإرادة بالمراد، وكون المريد مريدا له وقاصدا إياه، وإلا لما تحرك نحو المقدمات. لا يكاد يحمله على التحمل إلا ذلك، إلا لأن إرادته تعلقت بالمراد. ولعل الذي خب إذا هذا جواب عن إشكال، أن هذا الأمر واضح كيف خفي على النهواندي. ولعل الذي أوقعه في الغلط ما قرع سمعه من تعريف الإرادة بالشوق المؤكد المحرك للعضلات نحو المراد، وتوهم أن تحريكها نحو المتأخر مما لا يكاد، وقد غفل عن أن كونه محركا نحو المتأخر نحو المراد يختلف حسب اختلاف المراد. كيف يختلف المراد؟ يبين في كونه مما له مما لا مؤونة له، يعني المراد قد يكون له مقدمات وقد لا يكون له مقدمات، مما لا مؤونة له كحركة نفس العضلات، أو مما له مؤونة ومقدمات قد تكون قليلة أو كثيرة، فحركة العضلات تكون أعم من أن تكون بنفسها مقصودة أو مقدمة للمقصود، والجامع أن يتحرك نحو المقصود، والتحرك والمقصود قد يكون قريبا فيصل إليه بسرعة وقد يكون بعيدا. بل مرادهم من هذا الوصف في تعريف الإرادة بيان مرتبة الشوق الذي يكون هو الإرادة، ليس مطلق الشوق هو الإرادة، بل الشوق الأكيد الذي مباشرة يحصل بعده تحرك العضلات. وإن لم يكن هناك فعلا تحريك لكون المراد وما اشتاق إليه كمال الاشتياق أمرا يحصل في المستقبل غير محتاج إلى تهيئة مؤونة أو تمهيد مقدمة، ضرورة أن شوقه إليه ربما يكون أشد من الشوق المحرك فعلا نحو أمر حاليا أو نحو أمر استقبالي محتاج إلى تهيئة مقدمات. هذا الجواب الأول. جواب الثاني، هذا مع أنه جواب الأول يرتبط بالإرادة التكوينية، الثاني يرتبط بالبعث التشريعي. هذا مع أنه لا يكاد يتعلق البعث إلا بأمر متأخر عن زمان البعث، ضرورة أن البعث إنما يكون، ما هو تعريف البعث؟ وما يصدر لأجل إيجاد الدعي. فإذن لابد أولا من بعث لابد أولا من بعث ثم يوجد الداعي ثم تتحرك، إنما يكون لإحداث الداعي للمكلف إلى المكلف به بأن يتصوره بما يترتب عليه من المثوبة وعلى تركه من العقوبة، ولا يكاد يكون هذا إلا بعد البعث بزمان ولو قصير.
فلا محالة يكون البعث نحو أمر متأخر عنه بالزمان ولا يتفاوت طوله وقصره، لأن الاستحالة إذا كانت مستحيل لا يؤثر الطول والقصر فيما هو ملاك الاستحالة والإمكان في نظر العقل الحاكم في هذا الباب. ولعمري ما ذكرناه واضح لا سترة عليه. طب إذا كان هكذا لماذا طولت فيه على خلاف عادتك؟ يقول: والإطناب إنما هو لأجل رفع المغالطة الواقعة في أذهان بعض الطلاب. ربما أشكل التقريب الثاني للإشكال يأتي.